بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الاستشعار بالإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف في كل أبعاد حياتنا. المرأة في داخل البيت وهي تعمل وهي تطبخ وهي تنظف، البنت في داخل المدرسة والجامعة والوظيفة، الرجل الأب في العمل، الموظف في الوظيفة، الأستاذ الجامعي في الجامعة والطالب في المدرسة والجامعة، كل إنسان لا بد عليه أن يستشعر الإمام والشعور والإحساس بوجود الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، أنني أشعر بوجود الإمام دائما، يعني يشغل جزء من تفكيري، من همي، من حياتي العملية اليومية. لا أجعل التعامل مع الإمام المهدي أرواحنا فداه إنما هو حسب المزاج أو حسب الشدة والحاجة أو في مناسبات معينة، وإنما دائما يكون توجهي للإمام مستمر، علاقتي بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف دائما مستمرة في كل الأحوال. طبعا هذا الأمر بحاجة إلى توجيه، بحاجة إلى تربية، بحاجة إلى عناية، بحاجة إلى مراقبة. يعني أنني في داخل البيت لما أجد الأيام اللي خلت ما كنت أشعر بتلك المشاعر والأحاسيس تجاه الإمام، إذن عندي مشكلة. لما أكون بالوظيفة ومشغول مع الناس أيضا لا أشعر بالإمام، لما أدرس في المدرسة في الجامعة أيضا ما عندي هذا الشيء. المهم أنه أينما أكون لو نظرت إلى يافطة أو كلمة مكتوبة يا أبا صالح المهدي، أو إلى عبارة اللهم عجل لوليك الفرج، أو إنسان ذكر الإمام، لا بد أن يكون هيجان في حياتي، بمعنى أنني كأنني إنسان يذكرني بمحبوبي، يذكرني بمعشوقي، بهذا البعد. وهذا لا يأتي من يوم واحد ومن لحظة واحدة، دائما أنا أجلس أفكر أقول يا أبا صالح المهدي اللهم عجل لوليك الفرج، يا مولاي يا صاحب الزمان. هذا الذكر الدائم مهم جدا، لأن الذكر اللساني يؤثر على روح الإنسان. بمرور الأيام الإنسان يجد أن هذه الحالة الاكتسابية تتحول إلى حالة يتطبع الإنسان عليها، وهذه نقطة مهمة جدا. الإنسان اللي عنده علاقة بالإمام حتى في ساعة الامتحان، أنا ساعة الامتحان أكتب أقول يا الله يا صاحب الزمان، أبدأ بالكتابة، فكرت أريد أحصل على الجواب، كل ما أبحث أقول يا صاحب الزمان، يا مولاي، دخيلك سيدي. هذا التفاعل مع الإمام مهم جدا، الاستشعار بالإمام في كل مكان. وهذه الكلمة طبعا تأثيراتها كبيرة في حياتنا. كثير من الحالات، مثلا الإنسان الآن احنا الواقع العملي في حياتنا وجود المواقع التواصل، يعني انت تدخل اي صفحة من هذه الصفحات، حتى على التطبيق اليوم تجدون الإعلانات، حتى باليوتيوب تجدون الإعلانات اللي فيها ثواني وفيها ما تعلمون. زين، هذا له تأثير علي ولا لا؟ يعني الآن ثواني باليوتيوب، 5 ثواني إعلان وبعدين يظهر الفيديو اللي أنا أبحث عنه. زين، هذا في أغنية أو في موسيقى أو في امرأة متبرجة أو فيها إظهار المفاتن أو أي شيء آخر، أنا لا أقصد ذلك، ولكن بذلك المقدار اللي أنا أشاهد يؤثر على إيماني. نعم يؤثر على إيماني. النظرة الأولى التي في الشرع هي محللة للإنسان، تؤثر على إيماني؟ نعم تؤثر عليه، نعم هي جائزة لأنه نظرة أولى بدون قصد، ولكن مع كل ذلك يؤثر على إيماني ولو بشيء بسيط. هذه مرة ومرة ومرة هذه نظام الذرات والقطرات تجتمع، وإذا تتحول إلى سيل لا سمح الله قد تهدم إيماني وتلوث روحي. لذلك رسول الله يقول كلمة، هذه الكلمة للنساء وللرجال، يعني لما نتكلم عن غض البصر، غض البصر ليس للرجال فقط، القرآن لم يوجه الرجل لكي يغض بصره، وإنما المرأة أيضا، يغضضن من أبصارهن، المرأة أن تغض البصر أيضا، ليس فقط الرجل عليه أن يغض البصر. وإلا لا سمح الله إذا البعض تلبس مثلا كمامة أو تلبس نقاب وعينها تركض يمينا وشمالا، وعينها تنظر إلى ما يجب أن لا تنظر، ما قيمة هذه الكمامة، ما قيمة هذا النقاب، ما قيمة أنني أستر وجهي وعيني تركض يمينا وشمالا. لذلك رسول الله رواية صراحة لازم تكتب بالذهب، رسول الله يقول صلى الله عليه وآله: غضوا أبصاركم ترون العجائب. هذه الكلمة ليست للرجال فقط، للرجال وللنساء، غضوا أبصاركم سواء كان في المجتمع أو في داخل البيت أو على التطبيقات أو على البرامج، في أي مكان نظرت إلى شيء أغض بصري. يعني شنو غض البصر؟ أغمض عيني، أتجاوز من هذا المقطع، ما أركز فيه. غضوا أبصاركم ترون العجائب، يعني أيها الشباب لو أنت الشاب نظرت إلى مشهد وغضضت البصر، الله سبحانه وتعالى سيفتح لك أبوابا في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي الغيبي، يعني الله سبحانه وتعالى سيفتح ويعطيك ما لا تتوقع، ما لا تفكر فيه، بشرط أنك تغض البصر. حتى تعرفون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: النظرة سهم من سهام إبليس، تهدم هذه النظرة البسيطة، تهدم إيمان الإنسان إذا لا يلتفت إليها. إذن هذه كلها تؤثر في علاقتنا بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. الاستشعار هذه نقطة فكروا فيها دائما دائما. اليوم أنا بالطائرة مسافر من بلد إلى بلد، رحت إلى بلاد الاغتراب، جالس في بلدي، أسافر من مكان لمكان، رايح على النهر، طالع حداق بالبحر، رايح قنص في الصحراء، أي مكان أذهب، في كل مكان لازم يكون الإمام الحجة معي أيضا. يعني عليك أن تعلم إذا تريد ترفه عن نفسك وتونس نفسك وتروح تغير جو، مو يعني تعمل معصية، الإمام موجود وياك، تشعر بالإمام، تشعر أن عملك اليوم يعرض على الإمام. فإذا أنت تريد القرب من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لازم كل هذه الأمور تجعلها بعين الاعتبار. نكمل حديثنا في حديث في مسجد السهل المعظم. طبعا يعني كان بخاطري أنه أمس في حلقتنا اللي تكلمنا فيها عن مسجد السهل أختم الموضوع، أتطرق إلى مواضيع أخرى، ولكن بصراحة وجدت في روايات مهمة جدا، يعني ما أريد هذه الروايات تفوتني وتفوتكم، روايات مهمة جدا في مسجد السهلة. والإنسان أنا أعني ما أقول، أهل المعرفة اللي عندهم توجه للإمام، اللي عندهم معرفة ولو بسيطة للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، لما يسمعون هذه الروايات تفتح عليهم آفاق، كأن هنالك شيء مضيع الإنسان وجده فعلا. لما أسمع هذه الرواية وأتوجه إلى مسجد السهلة المعظم وأدي الأعمال وأصلي الصلوات وأستغيث بالإمام أرواحنا فداه، يكون إلى طعم غير، يكون إلى توجه غير. راح أذكر لكم أيضا بعض الشواهد اللي صارت في هذا المسجد، وأن الإنسان يعرض إلى امتحان الإنسان المؤمن، هنالك نقاط قوة عنده، مثلا ما يسمع إلا الأغاني، فالشيطان لا يأتي إليه عن طريق الغناء، لا يأتي إليه عن طريق مثلا الفاحشة، لا يأتي عن طريق هذه المحرمات، يأتي إليه عن طريق الرياء، يأتي إليه عن طريق مثلا المزاح مع المرأة المفاكهة، يأتي إليه عن طريق مثلا طرق هو الإنسان المؤمن يتصور أنه طرق عادية، ولكن هذا فيها اختبار شديد للإنسان. راح نتكلم في هذا الموضوع، بس اسمحوا لي خلي أقرأ هذه الروايات ونعيش فعلا هذه الأجواء الرائعة وهذه الروايات اللي مروية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أيضا إلى أبي بصير. هنيئا لك يا أبا بصير على هذه المكانة والمنزلة اللي الإمام الصادق يخصك بهذه الروايات، والتي نحدث الشيعة بهذه الروايات المروية عن أئمتنا وعن ساداتنا وعن قاداتنا صلوات الله وسلامه عليهم. صراحة أنا الإنسان اللي يأتي من بلاد أخرى إلى العراق ويبقى مثلا أسبوع، صراحة أنا أتألم عليه، مسكين ابن آدم، يعني أنت جاي إلى العتبات المقدسة تبقى لك يومين ثلاثة وراكض ورا الدنيا، عندك التزامات، أنا أدري عندك التزامات، تقول عندي عمل، أنا أعلم عندك عمل، تقول عندي كذا وكذا، نعم، ولكن يا ابن آدم اجعل فرصة لآخرتك، لدنياك ولآخرتك. الإنسان اللي زائر يأتي إلى العراق وسكن في النجف 3 أيام، كل يوم لازم يروح إلى السهلة. إذا بقيت في كربلاء أسبوع، بالسبوع 3 أيام اذهب إلى السهلة. هذه حسابات، هذا بها آثار عجيبة وغريبة، هذه من العجائب. ولكن إذا يسمعها إنسان ما عنده هذا التوجه ما رح يشعر بشيء، يعني ما رح يفهم شنو الكلام اللي نتكلم عنه، إحنا وين نعيش، نحن أين نتكلم، رجال الدنيا ونساء الدنيا والناس اللي الدنيا والماديات مهيمنة ومسيطرة. نعم بالسنة مرة يجي إلى 40 مشاية من النجف، جزاك الله خير، ولكن ليس هذا كل شيء، هذا جزء بسيط، تأتي مشاية جزاك الله خير، ولكن ليس هذا كل شيء. جاي لك 4-5 أيام تعمل منية، أنا جيت إلى كربلاء وجيت مشاية من النجف إلى كربلاء، زين تعمل منية أنت مسكين، المجيء ينفعك أنت. الإمام الحسين لا يحتاج إلى مشيك ولا يحتاج إلى زيارتك، أنت تحتاج إلى زيارة الإمام الحسين، ينفعك في دنياك وفي آخرتك وفي برزخك. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، يوم اللي نزلوك إلى القبر، ذاك الوقت وينك يا أبا عبد الله، خلصني يا أبا عبد الله، سيدي يا حسين نجني من هذه المصيبة، ذاك الوقت ينفعك. بالسنة مرة أنا جيت إلى زيارة الإمام الحسين وعامل لي قضية كبيرة، قصة كبيرة، مثل ما يقولون أهلنا في لبنان، قصة لا شيء بسيط عادي. نعم جزاك الله خير، في ناس مو جايين، أنا شو دخلي فيهم، أنا علي بواقعنا إحنا. زين خلي نعيش مع هذه الروايات وننظر إلى إمام الصادق، طبعا يكلمنا على قدر عقولنا. يعني الإمام أيضا كثير من الأمور اللي تتعلق بهذا المسجد المعظم ما ذكرها، أنه لأنه استيعابنا إحنا بعد ناس شوية أكثر يزيد العيار، يصير يقولون غلو، هذا رواية غير صحيحة، هذا كلام هذا كذا، ويطلعون يمين وشمال وجيب المصدر جيب الدلالة وجيب كذا كذا. فالإمام يعطينا على قدر عقولنا. زين شنو على قدر عقولنا؟ يا أبا محمد كأني أرى نزول القائم عجل الله تعالى فرجه عليه السلام في مسجد السهلة بأهله وعياله، قلت يكون منزله، جعلت فداك، يعني بيت الإمام يكون مسجد السهلة. قال نعم، كان فيه منزل إدريس وكان منزل إبراهيم خليل الرحمن، وما بعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه، وفيه مسكن الخضر والمقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول الله صلى الله عليه وآله، وما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وقلبه يحن إليه. افهموا هذه الجملة، يعني المؤمن ما من مؤمن، فإذا أنا قلبي لا يحن إلى السهلة، هنالك مشكلة في إيماني، مشكلة. نعم، يعني أنت إنسان مؤمن لا تعرف عن مسجد السهلة شيء، أنت إنسان موالي لا تعرف عن هذا المسجد العظيم شيء، هو هذا إيمان؟ الإيمان ليس هو الصلاة والركوع والسجود فقط، هذا جزء من 1000 جزء الصلاة جزء من ألف جزء، الصيام جزء من ألف جزء، الحج جزء من ألف جزء، كثير أمور أخرى موجودة. فإذا كان المؤمن، أنا قرأت الرواية أقصد هذا المقطع الأخير، وأنه وما من مؤمن ولا مؤمنة. الجميل أنه المرأة أعطاها كلامها حقها، والرجل أيضا، إلا وقلبه يحن إليه. زوجة جاية مع زوجها، وديني للسهلة، نبي نروح للسهلة، خذني للسهلة، السهلة السهلة قبل ما تسافر، تحن على زوجها وديني للسهلة. الزوج يقول لزوجته نريد نروح للسهلة، يلا نروح للسهلة. شباب جايين مع بعض، يلا شباب نريد أن نذهب للسهلة، السهلة أهم شيء، لازم نروح للسهلة. هذا المؤمن قلبه يحن، عند ارتباط، لا يروح هناك يصلي ركعتين تحت المسجد طلع وخلاص، لا. على كل حال، هذه مجموعة من الروايات اللي واردة عن أهل البيت سلام الله عليهم. طبعا راح أذكر رواية أخرى أيضا هي مروية عن أهل البيت سلام الله عليهم، وهذه أيضا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول هو عن مسجد السهل المعظم: هو من البقاع التي أحب الله أن يدعى فيها. يعني ربنا يحب أن يدعى في مسجد السهل، أنك تذهب هناك وتدعو الله تبارك وتعالى. الله يحب هذه البقعة أن تدعو الله، وهذا بحد ذاته له أهمية كبيرة. وما من يوم ولا ليلة إلا والملائكة يزورون هذا المسجد يعبدون الله فيه. ما من يوم وليلة، يعني صباحا مساء الملائكة تأتي إليه. على كل حال، إلى أن نرى أن الإمام سلام الله عليه يتكلم، لأنه مقاطع احنا ذكرناها من قبل أذكرها، معليش ما في مشكلة، التأكيد جدا مهم حتى نوصل إلى نهاية الرواية. أما أني لو كنت بالقرب منكم ما صليت صلاة إلا فيه، يا أبا محمد لو لم يكن من الفضل إلا نزول الملائكة والأنبياء فيه لكان كثيرا. يعني يكفي فضل لمسجد السهلة الملائكة تنزل وتصلي فيه والأنبياء أيضا، وكيف فكيف وهذا والفضل ما لم أصف لك أكثر. يعني أنا ما ذكر الشيء لك، يعني كل هذا الكلام اللي سمعناه عن أهمية مسجد السهلة، والإمام الصادق يقول لأبي بصير بعد ما ذكرت شيء، الأمور أكثر، هذا الأكثر مش موجود عندنا. هذه المشكلة، ليش قابلية الناس هذه؟ بعد قابليات ضعيفة ما يتحملون. يقول الذي لم أذكره أكثر، هو هذه الكلمة مدعاة أن الإنسان يكون يقصد هذا المسجد أكثر. قلت جعلت فداك لا يزال القائم عليه السلام فيه أبدا، يعني دائما موجود فيه ولا يغير مكانه يروح إلى مكان آخر؟ قال نعم، هذا المكان الرئيسي، يعني من القيام المقدس للإمام، يعني منذ دخول الإمام للكوفة الإمام سيجعل مركزه ومنزله في ذلك المكان. قلت فمن بعده؟ يعني بعده بعد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال هكذا من بعده إلى انقضاء الخلق. يعني هذا المسجد إلى كرامة عجيبة وغريبة، إنه الأمر إلى يوم القيامة. قلت فما كون من أهل الذمة عنده؟ قال يسالمهم. زين، يسأل سؤال آخر، زين وأهل الذمة من بقية الديانات؟ قال الإمام يسالمهم. هذا الإمام المهدي، وين أين الذين يقولون الإمام كل دماء يقطع الرقاب والدماء تصل إلى الركب؟ كلها أكاذيب. كل الهدف من هذه الأحاديث الإسرائيلية أن يخوفون الناس من الإمام المهدي. الإمام يقطع الرقاب، الدماء تصل إلى الركب، الإمام قتل وإبادة. نعم هنالك معارك، ولكن ذكر الإمام، يقول الإمام الصادق بالنسبة إلى أهل الكتاب وأهل الذمة، قال يسالمهم كما سالمهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ويؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه أهل الكتاب. فإذا أهل الكتاب في حكومة العدل الإلهي المهدوي إنما موجودين هذول اللي مو أهل حرب وليس أهل قتال. يعني المسيحي ما أقول له تعال أنت اترك المسيحية والسيف على رأسه أو اليهودي أهل الكتاب، لا، وإنما إذا لم يكن محاربا مقاتلا فيدفعون الجزية. الإمام يقول وهم صاغرون، لا تتصور يعني رافع رأسه، لا موطي رأسه، بعد هذه هم سنوات ومئات السنين حكمة ودمرة ولعبة وعلى كيفهم. هذا الآن عصر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، الحكم للإمام المهدي سلام الله عليه. زين، هذا اليهود خلصنا منهم. زين، يقول فمن نصب لكم عداءه، والنواصب وداعش وجماعة داعش وهالجماعات الذين نصبوا العداء لمحمد وآل محمد، ماذا حكمهم؟ أبو بصير سلام الله عليه يضع النقاط على الحروف كأنه هو موجود الآن معنا، وهذه الأسئلة موجودة عندنا. زين، الإمام كيف يتعامل مع أهل الذمة؟ قال كما تعامل رسول الله، يسالمهم، يدفعون الجزية. زين، والنواصب أعداء أهل البيت، قال لا يا أبا محمد، ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب. النواصب ما لهم دور، ما لهم مكانة، وخلاص ينتهي أمرهم. هذا بشارة للإنسان المؤمن، بشارة للمؤمنين، للذين صبروا، للذين تحملوا، للذين قاتلوا، للذين جاهدوا، للذين تحملوا الإبعاد والتعذيب والقتل والتشريد. هذه بشارة للمؤمنين، للمجاهدين، للأبطال الذين حملوا ولاء محمد وآل محمد وصبروا وتحملوا الإهانة، الاستهزاء، الإذلال. وحتى اليوم الإمام الصادق عليه السلام، هذا نص عن الإمام الصادق، أما عن النواصب قال لا يا أبا محمد، ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب. هذول ما إلهم نصيب، ما إلهم مكان أبدا. إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا. انتهى الأمر، يعني كافي هل قطعوا الرؤوس الآلاف من الأبرياء من الموالين يقتلونهم على الهوية، قتلوهم، شردوهم، مثلوا بهم. يعني مثال هذه أيام داعش، هم نواصب، داعش جزء من النواصب، ماذا عملوا بالمؤمنين؟ ماذا عملوا بأتباع أهل البيت؟ يعني هذه أبسط شيء، تروح تشوف إلى جريمة سبايكر، هؤلاء الشباب، خيرة الشباب الطيب، ماذا عملوا بهم؟ مثلوا بهم، قتلوهم شر قتله، وفي أماكن وأماكن كثيرة. ماذا عملوا؟ نفس منهج بني أمية وبني العباس، نفس المنهج، هذا المنهج التكفيري، منهج النواصب، نفس الشيء. الإمام الصادق يقول في دولة مهدي آل محمد هؤلاء لا مكان لهم، إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا، فاليوم محرم علينا وعليكم ذلك، فلا يغرنك أحد. انتبه، إذا قام قائمنا انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعين. يكفي خلاص، يكفي خلاص، يكفي هذه الفترة من القمع والإرهاب والقتل والإباد، يكفي أنهم شوهوا سمعة الإسلام وشوهوا سمعة المسلمين. من ذلك الوقت سمرة بن جندب راح إلى البصرة، اسمه صحابي، دخل إلى البصرة، أرسلوه إلى هناك بنو أمية، وراح إلى هناك أعلن حظر تجول، حظر تجوال، واللي يخرج نقتل. في يوم واحد قطع أكثر من 500 رأس. هذا صحابي لرسول الله؟ أي صحابي؟ أي إيمان؟ أي دين؟ تقتل 500 إنسان لمجرد حظر تجول؟ هؤلاء النواصب ماذا صنعوا؟ لذلك هذا يوم الانتقام، ربنا ينتقم من أعدائه. النواصب هم شر من اليهود والنصارى والصليبيين، شر من خلق اللهم هؤلاء الناس. الإمام يقول إذا قام قائمنا انتقم لله، انتقام لله من هؤلاء، لأن هؤلاء كفروا بالله، أشركوا بالله، وينتصر، ينتصر الإمام المهدي لله لحكم الله، فإذا ينتقم لله تبارك وتعالى ولرسول الله ولنا أجمعين. بالله عليكم، ماذا أجروا على أهل بيت رسول الله؟ يعني أخذ من الإمام أمير المؤمنين، سامع التاريخ ماذا يقول؟ ما أريد أتكلم في هذه الأحداث، بس أقول كلمة واحدة. الإمام أمير المؤمنين اللي هو خليفة رسول الله، اللي رسول الله قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، كل هذا الكلام. وأمير المؤمنين اغتصبوا الخلافة في سقيفة بني ساعد وعملوا مؤامرة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، صار غريب بيناتهم، يسلم عليهم فلا يجيبوه. هذا الإمام أمير المؤمنين ولا يسلم عليه أحد، هذه غربة الإمام. قمع وإرهاب، هجوم على دار أمير المؤمنين، هجوم على غيرة الله فاطمة سلام الله عليها، هذا تنسى؟ لا تنسى هذه، لا تنسى هذه الأمور، الجرائم ارتكبوها بحق رسول الله، بحق بنت رسول الله، بحق أمير المؤمنين، بحق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذه الجرائم لا تنسى، مو كيفك ولا كيفي، لا تتصور قضية ذوقية، لا يتكلم واحد بتعايش ما هذا، خلي حقك هذا إلك. هذا في قضية ظهور الإمام، المعادلات ليس على ذوقكم وليس على فهمكم وليس على سياستكم وليس على تعاملكم وليس على مصالحكم، الأمر بيدي مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. أهل المصالح ينتهون، أهل المصالح ينتهون، ينتهي دورهم، هذه مشكلة كبيرة. على كل حال، أيضا هنالك أسماء متعددة يذكرها بصورة سريعة في الروايات لمسجد السهل، يسمى أيضا بمسجد بني ظفر، رواية عن الإمام علي عليه السلام أنه قال أن بالكوفة 4 بقاع مقدمة ذكر من بينها مسجد ظفر طبعا، وقال وهو مسجد السهل. طبعا هنالك أحاديث متعددة، ولكن إذا وجدتم في بعض الروايات مسجد ظفر في الكوفة أعرفوا أنه مسجد السهل. له اسم آخر أيضا يسمى مسجد القرى، أيضا يسمى بالمسجد البري، وأيضا يسمى بمسجد بني عبد القيس، ويسمى بمسجد السهلة، ويسمى بمسجد سهيل. هذه الأسماء موجودة بالنسبة إلى مسجد السهلة. زين، نروح إلى موضوع آخر أيضا يتعلق بمسجد السهلة، والاستجارة، الإنسان الذي يستجير، يستغيث، الإنسان الذي يتوجه إلى هذا المكان. من خواص هذا المسجد المبارك والاستجارة فيه من البلاء، يعني الإنسان يخشى وقوع بلاء عليه، وقوع مصيبة عليه، وقوع كارثة عليه، أنه يستجير، كما في الروايات أنه تذهب إليه وتستجير بمسجد السهلة. في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، لو أن عمي زيدا استجار الله لأجاره 20 سنة. يعني بعبارة أخرى، يا ريت كان يروح زيد ابن علي الشهيد يذهب إلى مسجد السهلة، لو ذهب واستجار بمسجد السهلة كل هذا اللي صار ما كان يصير، أي في هذا المسجد. وأيضا ذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء العالم الكبير والجليل، يقول صار هنالك في النجف طاعون واستجرت بمسجد السهلة، صار طاعون، ضرب الطاعون، وذك الفترة ما كانت هذه الأدوية، فتوجهنا مع 40 واحد إلى مسجد السهلة وأفني الخلق، يعني نسبة كبيرة من الناس ماتوا، ولكن نحن لأيام وجود الطاعون بقينا في مسجد السهلة لم يصب أي واحد منهم بأذى أبدا، يعني هذه إلى أيضا إلى كرامة كبيرة. رواية أيضا حول ليلة الأربعاء، يعني يوم الثلاثاء مساء، اللي في هذه الأيام يعني منذ سنوات الناس يقصدون مسجد السهلة بالذات ليلة الأربعاء. طبعا هنالك روايات متعددة أنه كثير من العلماء كانوا يذهبون إلى، وما زال أيضا هنالك من العلماء اللي يذهبون إلى مسجد السهلة في ليلة الأربعاء، وينوون أنه يتوجهون إلى هذا المكان 40 ليلة، 40 ليلة أربعاء، بنية التشرف بلقاء الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا روايات كثيرة متعددة. أنا أذكر قضية إلى العالم الجليل المرجع الكبير الراحل السيد المرعشي النجفي، كان مرجعا زاهدا، كنت أراه في مدينة قم لما كان يصلي في حرم السيدة فاطمة المعصومة، كان يركب التاكسي ويروح إلى الحرم. هذا الإنسان العالم مرجع كبير ولكن كان زاهدا في هذه الدنيا. السيد المرعش النجفي رحمة الله عليه يقول: أيام دراستي في النجف الأشرف اشتقت كثيرا، هذا نص كلام المرجع النجفي رحمة الله عليه، يقول اشتقت كثيرا لمول جمال مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. تعاهدت مع نفسي أن أذهب ماشيا 40 ليلة أربعاء، أذهب من النجف إلى الكوفة إلى مسجد السهلة. يقول أدمت على هذا العمل 36 أو 35 ليلة أربعاء. يقول في ليلة من الليالي اتأخرت في خروجي من النجف الأشرف، كان الهواء ممطرا جدا، وكان بجنب مسجد السهلة هنالك خندق. يقول لما وصلت إلى الخندق وقت متأخر صارت عندي وحشة، فخفت أنه أن أقع في هذا الخندق. يقول نظرت إلى خلفي وإذا بي أنظر إلى سيد عربي بزي عربي اقترب مني هذا الرجل وقال: يا سيد سلام عليكم. فشعرت بزوال الوحشة. الإمام المهدي سلم عليك ما يزول الوحشة، طبيعي يزول الوحشة. فشعرت بزوال الوحشة من نفسي واطمأننت وسكنت النفس. والعجيب كيف التفت، هو يقول يتكلم معي شلون عرفني أنا سيد ذاك الليل، شلون عرفني، وسبحان الله كيف صار عندي هدوء وسكون وطمأنينة وأنا ما عرفت أن هذا هو الإمام المهدي. فتحدثنا وصرنا نتكلم مع بعض، سألني أين تقصد، قلت مسجد السهلة، فقال لي بأي قصد، ليش رايح، شنو الهدف، فقلت بقصد التشرف بولي العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول بعد خطوات اللي يروحون إلى مسجد السهلة، قبل مسجد السهلة في مسجد صغير مسجد زيد بن صوحان، يقول قال أنه لنذهب إلى هذا المسجد، هذا السيد العربي، ندخل هذا المسجد ونصلي ركعتين تحية المسجد. يقول السيد لما هذا السيد اللي بزي عربي لما دخل إلى المسجد وبدأ يقرأ الدعاء، يقول السيد المرعشي كأن الجدران والأحجار تقرأ معه، فقشعرت وأحسست بثورة عجيبة في نفسي. إمام معصوم حجة الله، يقول الحجر كأنه يحكي معه، الجدران كأنها تحكي معه، هذا إمام معصوم، هذا حجة الله، الله ينزل المطر ببركته، الدنيا قائمة ببركة الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. صار عندي تحول في نفسي لا أتمكن أن أصف، هو يقول السيد أصف هذه الحالة. يقول السيد قال لي: السيد أنت جوعان؟ حتى الأمور البسيطة سلام الله عليه، حتى الأمور العادية في حياتنا، يعني هم في كل أمور حياتنا معانا في كل شيء. قال: يا سيد أنت جوعان؟ حبذا لو تعشيت معي. يقول فأخرج مائدة من عباءته. يا سيد هنيئا لك، الإمام المهدي يخرج مائدة من تحت عباءته. يقول وكان فيها أي مائدة؟ ما أريد أذكر الآن بدون تعليقات كثيرة. وكانت فيها 3 أقراص من الخبز واثنتان أو 3 خيارات خضراء طرية، خيارات خضراء طرية كأنها قطفت للتو من البستان. يقول أيام كان شتاء، الشتاء ما في عندنا الآن في بيوت بلاستيكية بيعملون خيار ولا ما في، يقول كأنه الآن. يقول أنا فكرت هذا بالنسبة كل واحد يفكر بشيء، أنا من وين جاء بهذا الشيء بهذه الخضرة. يقول تعشينا مع السيد ثم توجهنا إلى مسجد السهلة. يقول هو يمشي أنا أمشي خلفه. يقول أنا وماشي ما التفتت من هو هذا السيد اللي أنا ماشي وياه. يقول السيد المرعش النجفي رحمة الله عليه بعد الفراغ من الأعمال قال السيد العربي: يا سيد هل تذهب معي مثل الآخرين بعد الأعمال إلى مسجد الكوفة؟ يعني البعض من العلماء لما يذهبون إلى مسجد السهلة بعد السهلة يتوجهون إلى الكوفة، تذهب معي إلى ذلك المكان أو تبقى في مسجد السهلة؟ قلت أبيت في المسجد، يعني أنا أريد أبقى في هذا المسجد عند مقام الإمام الصادق. أول ما تدخلون إلى مسجد السهلة تجدون مقام الإمام الصادق في الوسط. قلت له السيد المرعشي يقول للإمام عجل الله تعالى فرجه، قلت له: هل تشتهي الشاي أو القهوة أو الدخانيات حتى أعده لك؟ تشتهي هذا اللي بتحب يعني؟ فأجاب بكلمة قال: هذه من فضول المعاش، مو قضايا مهمة، احنا نتجنب هذه الأمور. ما قال حرام، قال هذه قضايا ما إلها ضرورة، ما إلها أهمية، احنا نتجنبها. يقول السيد المرعشي هذه الكلمة أثرت في قلبي وأثرت في وجودي، كلما يقول كلما كنت أشرب الشاي ترتعد فرائصي، أتذكر كلام الإمام المعاش، لأن هذه أمور يعني مو محل اهتمامنا. على كل حال يقول طول المجلس مع السيد العربي اللي هو في الحقيقة الإمام عجل الله تعالى فرجه مدة 2 ساعة. يقول في خلال هذه الفترة استفدت عدة أمور، طبعا هي نقاط متعددة تقريبا أنا ذاكرها قرابة، هي تقريبا هي 11 نقطة مستفيدة من الإمام سلام الله عليه. ضمن الأمور متكلم على موضوع الاستخارة، طبعا ليست هذه الاستخارة اللي عند الناس، يعني واحد يرد يشوف أنه عنده شغلة معينة، هذه شغلة تصير أو ما تصير، هذا الاستخارة ما يسموه استخارة. الإنسان اللي يعتقد باستخارة بهذا الشيء هذا إنسان جاهل. الاستخارة لا تسمى أنا مقبل على وظيفة، أنا مثلا إنسان مقبل على زواج، مقبل على شراء بيت، مقبل على عمل، مقبل على سفر، يريد يشوف أن هذا يصير أو ما يصير. خطأ هذا التفكير، خطأ. الاستخارة بمجرد ما يقولون لك اعطيني اسمك واسم أمك عرفوا هذا كذب، كذب هذا. شنو هي الاستخارة؟ الاستخارة أنا أريد أسافر، متحير أسافر أو ما أسافر، إذا زينة كيفي أسافر أو ما أسافر، إذا مو زينة لازم ما أسافر، في موضوع مواضيع مختلفة في حياتنا متحير أعمل أو لا أعمل، أفعل أو لا أفعل، فأستخير الله. ضمن هذه الأمور أنا ذاكر في صفحة 244 شنو الاستخارة للإمام المهدي سلام الله عليه، علم استخارة كيف تستخير، والإمام علم الطريقة الصحيحة حتى لا يأخذ وقتنا. يعني أيضا من الأمور الأخرى علم الإمام المهدي السور التي تقرأ بعد الفرائض، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، أي السور تقرأ بعد الفرائض. أيضا علمه الإمام على صلاة 2 ركعتين تقرأ بين المغرب والعشاء، وأيضا دعاء علم الإمام سلام الله عليه. والإمام أيضا أكد على تلاوة القرآن للشيعة، أكد ضرورة تلاوة القرآن الكريم، وأيضا أكد الإمام على زيارة عاشوراء، ومجموعة من هذه الأمور اللي الإمام صلوات الله وسلامه عليه أكد للسيد المرعشي الاهتمام بها في هذه المرحلة. طبعا يقول السيد المرعشي سألت من الإمام وأنا لا أعرف أن هذا هو الإمام، قلت لا أدري هل أبوي وأساتذتي وذوي الحقوق راضون عني أم لا، يعني أبوي وأمي راضين عني رحلوا من الدنيا، وأساتذتي اللي تعبوا علي أرد أشوف راضين أو لا. فقال كلهم، فقال عليه السلام كلهم راضون عنك ويدعون لك، شوف الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن اللي يعمل عمل خير ويسوي خيرات، كلهم راضون عنك ويدعون لك. فاستدعيته أن يدعو لي أن أوفق للتأليف والتصنيف، فدعا لي، دعا لي حتى أوفق للتأليف. طبعا هنالك مجالات أخرى. يقول لما أردت الخروج من المسجد لحاجة أتيت الحوض، الحوض كان في وسط المسجد. يقول تبادر إلى ذهني أنه هذه أي ليلة، ومن هو هذا السيد العربي، وكيف أنا شفته، وشلون صارت كل هذه الأحداث اللي صارت، شلون، من هو. يقول رحت للحوض حتى مثلا أتوضأ وجدد وضوئي. يقول رجعت كل ما دورت عليه فلم أجده. يقول صارت ألوم نفسي، كيف أصابتني هذه الغفلة، شلون صارت عندي هذه الغفلة، شلون ما عرفت هذا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال يقول فبكيت ناحبا. السيد المرعشي في مسجد السهلة يقول صرت أبكي وأبكي، شلون راحت مني هذه الفرصة. احنا حياتنا فيها الكثير من الفرص، كثير من الأوقات في حياتنا تمر علينا فرص، لازم نستغل هذه الفرص، لازم نستغل هذه الأيام، لازم نعرف أن الإنسان بجهده بعمله. من هو السيد المرعشي؟ إنسان سعى وسعى وارتقى. احنا أيضا نحاول أن نستغيث بالإمام ونرتقي أيضا. وهنالك قضايا أخرى، السيد بحر العلوم أيضا يلتقي بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا في مسجد السهلة. الإمام الصادق سلام الله عليه، قضية بشار المكاري اللي من أصحاب الإمام، يدخل عند الإمام، الإمام يقدم له رطب ما يأكل، يقول له ليش ما تأكل، يقول كنت أمشي سمعت امرأة عثرت هذه المرأة. شوف الولاء لأهل البيت، انظر للشيعة كيف عندهم التولي لمحمد وآل محمد، وكيف لديهم التبرؤ من أعداء آل محمد. ماذا قال؟ الرواية هكذا تقول، تقول قال الإمام الصادق المرأة عثرت فقالت لعن الله ظالميك يا فاطمة، لعن الله ظالميك يا فاطمة. الجنود والشرطة سمعوا هذا الكلام اعتقلوها. سؤال، ليش اعتقلوها؟ ظالم الزهراء منهم؟ من أهل النار. لماذا اعتقلوها؟ لماذا يخافون من هذه الكلمة؟ هذا عبارة عامة، هم يعلمون من الذي ظلم فاطمة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، وأورد عليها البلاء والابتلاء. لذلك أخبر الإمام، يقول الإمام صار يبكي ثم قال اذهب، قم لنذهب إلى مسجد السهلة. فجاء إلى مسجد السهلة، يقول رأيت الإمام سجد، صلى الإمام وسجد، يقول ما رفع رأسه إلا وجه الإمام وصدر الإمام مبتل من الدموع. امرأة موالية لمحمد وآل محمد تسجن وتعتقل من أجل كلمة قالت لعن الله ظالميك يا فاطمة. الإمام الصادق ينتفض، حتى تعرف أنت المؤمن، أنت الموالي، أنتم الشيعة اللي عندكم ولاء لأهل البيت عليهم السلام. أهل البيت ما يترككم أبدا، أهل البيت لا ما يتخلون عنكم، بس عليكم بالصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا وتحملوا. الإنسان ما يريد مباشرة أن يصل إلى شيء، يحتاج إلى وقت. طبعا أي رؤية تتعلق بأهل البيت عليهم السلام هي خير وبركة إن شاء الله، أما مصداقية هذه الرؤية لا نعلم، الأمر بيد الله تبارك وتعالى. يعني نحن لا نتمكن أن نعم. رسول الله كان يأتي صباحا يقول أين المبشرات، يعني أكو واحد شايف رؤيا فيها بشارة، ولكن ما نتمكن، ليس فيها حجية الرؤيا، ولكن رؤية الإمام أو رؤيا أهل البيت عليهم السلام عموما شيء جيد هذا، وكلها هذه أمور تبشر بخير، وإحنا دائما نقول إن شاء الله خير، إن شاء الله يكون بيها بشارة طيبة وبشارة خير إن شاء الله. طبعا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ينظر إلى شيعته، ينظر إلى مظلومية شيعته، يعني ينظر لهذا الإنسان المظلوم، هذا الإنسان الفقير، هذا الإنسان اللي مأخوذ حقه، هذا الإنسان اللي معتدى عليه، كل بعين الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام لماذا يسمى بالمنتقم؟ هو ينتقم لأمه فاطمة من الذين ظلموها، ينتقم من الذين قتلوا الإمام الحسين عليه السلام، أيضا ينتقم من النواصب الذين أجروا البلاء على الشيعة في كل مكان. أنا أقول كلمة أنه قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لماذا أقول أنه لازم نحن الآن نعد العدة؟ هذا الكلام لكل إنسان، لكل شاب، لكل أعضاء الأسرة، أنه تعالوا من هذه اللحظة. الإنسان يعمل وين؟ تعمل في مطعم، عندك محل، عندك دكان، عندك سوبر ماركت، عندك مصلحة، أنت موظف، تعالوا نشد الهمة، واحد يمسك الآخر. وقضية الإمام المهدي نجعلها قضيتنا، دعاء الندبة نخليه في كل جمعة، في كل بيت، في كل حسينية، في كل مسجد، يعني نجعل اهتمام، يعني هذه قضيتنا. إذا احنا لا نستغيث بالإمام المهدي، إذا نحن لا نتوجه للإمام المهدي، إذا لا نجعل قضية الإمام المهدي قضيتنا وحياتنا، ما راح نقدر احنا. الإمام لا يظهر، هنالك أسباب ومسببات، هناك عوامل أثر وضعي لهذا الأمر. هو الإمام قال ادعوا لي ففي ذلك فرجكم، الفرج للشيعة بالدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ندعو الله تبارك وتعالى أن يسددنا ويوفقنا للاهتمام بقضية الإمام المهدي، وإن شاء الله نرى كل الجامعات، طبعا الجامعات منها جامعة الإمام الصادق في العراق وكلية الإمام الكاظم بالعراق، كما أن هنالك علوم القرآن موجودة تخصص حتى في بقية الجامعات، حتى بقية الجامعات. القضية المهدوية أيضا لازم يكون هنالك تخصص في الجامعات اسمه القضية المهدوية. قضية المهدوية كما أن القرآن هو كتاب الله، والإمام المهدي هو كتاب الله الناطق صلوات الله وسلامه عليه. القضية المهدوية الآن في الجامعات لابد على وزارة التعليم العالي أن تجعل هنالك قسما مخصصا في الجامعة، كما أن هنالك قسم اسمه علوم القرآن، هنالك قسم اسمه القضية المهدوية. وهذا بحث، وكثير من المواضيع موجودة تتعلق بالإمام المهدي. أتمنى الأهل المسؤولين في هذا المجال أن يلتفتوا إلى هذا الأمر ويجعلوا تخصص يتعلق بالإمام المهدي، وراح تشوفون الإقبال اللا نظير له على هذا التخصص. دعواتي لكم بالتوفيق والسعادة والخير. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه، اللهم أرض عنا إمام زماننا، وفقنا لنيل رضاه. دعواتي لكم بالتوفيق والسعادة وتعجيل الفرج لمولانا وإمامنا ولي العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا لكم على المتابعة، وآخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج.